الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك، يسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف عليه السلام تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء لله أن يحسن خاتمته ويتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن فوائد قصة يوسف المستنبطة من هذه القصة العظيمة أن العبد ينبغي عليه أن يسأل الله عز وجل سؤالا دائما أن يثبته على الإيمان. وقد كان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولهذا كان من المتأكد على المسلم أن تعظم عنايته بسؤال الله الثبات، أن يثبته على الحق، وأن يحسن له الخاتمة، وأن يعيذه من زيغ القلب. ومن أدعية القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك. هنا قاعدة مهمة في باب الدعاء يغفل عنها كثير من الناس، وهي أنك إذا دعوت الله بشيء أتبع ما دعوت الله به بفعل السبب. إذا قلت: اللهم إني أسألك علما نافعا، لا تجلس في مكانك وتنتظر أن يأتي إليك، بل اذهب وتحرك وابذل السبب. إذا قلت: اللهم إني أسألك رزقا طيبا، كذلك تبذل السبب. إذا قلت: اللهم إني أسألك الثبات، أيضا تبذل السبب وتتخذ الوسائل الصحيحة التي تعيدك من الزيغ وتعينك على الثبات، فتدعو وتتبع الدعاء ببذل السبب. أما أن يقول المرء: اللهم إني أسألك الثبات، ثم يذهب إلى أماكن الفتن وأماكن الضلال ويلقي بنفسه في التهلكة، فهذا مسلك غير صحيح. الحق أن العبد يدعو بما يدعو به ويتبع ذلك ببذل الأسباب النافعة. قال: ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. هذا نوع من التوسل، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، يتوسل إلى الله بإنعامه عليه بأن آتاه الله الملك، وإنعامه عليه بأن علمه تأويل الأحاديث. ثم توسل بنوع آخر، وهو أن الله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما عن غير مثال سابق. ثم توسل أيضا بولايته الخاصة لعباده المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، قال أنت وليي في الدنيا والآخرة، وهذه ولاية خاصة اختص بها أصفياءه وعباده الصالحين. أنت ولي في الدنيا والآخرة، أي توليتني بالتوفيق والإعانة والتسديد وصلاح الأمر. ثم جاء المطلوب، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما أي توفني على الإسلام وأحسن لي الختام، توفني مسلما. قال الشيخ ليس هذا من يوسف تمنيا للموت، ليس تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، هذا قاله بعض المفسرين، قال بعض المفسرين أنه سأل الله عز وجل لما أتم عليه النعمة واجتمع شمله ورجع إليه والده وقرت عينهم به واكتملت النعمة، سأل الله أن يتوفاه. هذا قول قال به بعض المفسرين، لكن الصحيح أن هذا ليس تمنيا للموت، وإنما هو سؤال لحسن الختام، مثل قول المرء لصاحبه أسأل الله أن يتوفاك على الإسلام، أسأل الله أن يتوفاك على الإسلام، هذا ليس دعاء عليه بالموت، وإنما دعاء له بأن تكون وفاته متى كانت على الإسلام، أن تكون وفاته متى كانت متقدمة أو متأخرة أن تكون على الإسلام. ومنه الدعاء اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، في الدعاء الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيى الإسلام، ومن توفيته فتوفى على الإيمان. أما تمني الموت منهي عنه، كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فهذا منهي عنه. والذي جاء في دعاء يوسف عليه السلام توفني مسلما، هذا ليس من تمني الموت، ولكنه سؤال لله عز وجل أن يرزقه حسن الختام وأن يثبته على الإيمان وأن يتوفاه على ذلك. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من استشعر هذا الأمر العظيم وأراد أن يكون شأنه كذلك فعليه بأمرين، الدعاء توفني مسلما، والثاني بذل السبب، مجاهدة النفس على الأمور التي يكون بها ثباته على الإيمان. قال الشيخ بل هو دعاء لله أن يحسن خاتمته وأن يتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك في كل وقت، مثل ما أشرت لكم بالمثال، لو قال قائل يا أخي أسأل الله أن يتوفاك على الإسلام، أسأل الله أن يتوفانا وإياك على الإسلام، هذا دعاء بحسن الخاتمة، دعاء بحسن الخاتمة، وليس سؤالا للموت أو تعجيلا لنزول الموت، وإنما هو دعاء بحسن الخاتمة. نعم.
قال رحمه الله ومنها ما من الله به على يوسف عليه السلام من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل ألا يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا، لأنه يجرحهم ويحزنهم، وقد أبدوا الندامة التامة، ولأجل هذا قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة.
قال الشيخ: من فوائد السورة والفوائد المستنبطة من هذه القصة ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته. حسن عفوه عن إخوته هذا يسمى الصفح الجميل، الصفح الجميل، أن يعفو ولا يثرب، أن يعفو ويصفح عن كل ما كان لا يذكره ولا يتحدث عنه ولا يشير إليه ولا يلمح به، وإنما يصفح صفحا يعرض فيه عن كل ما سبق. وهذا يحتاج ممن يأتي بهذا الصفح إلى قوة في الخلق وكمال في الأدب، ما كل أحد يستطيع على ذلك. كثير يعفو لكنه يجمع مع العفو تثريبا، يجمع مع عفوه تثريبا، لا يعفو مباشرة. مثلا يسعى في صلح بين شخص وآخر، بينهما خصومة، فتميل نفسه للعفو، في مجلس العفو يقول أنت فعلت كذا وفعلت كذا وآذيتني وكذا إلى آخر، يعدد ربما كل ما حصل منه، ثم يقول: ولكن عفوت عنك. وربما أيضا بعدها إذا لقيه قال له: حصل منك ما حصل لكن عفوت عنك، يعيدها عليه. الصفح الجميل شيء آخر، الصفح الجميل هو عفو لا تثريب معه ولا تذكير للمعفو عنه بما كان منه. أشرت فيما سبق أن أحد العلماء عدد الأخطاء التي كانت من إخوة يوسف في حق يوسف ووالدهم، بدءا من قوله: لقد كان في يوسف وأخيه لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب، بدءا من هنا، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إلى قوله: وكانوا فيه من الزاهدين. هذه الآيات عدد فيها الأخطاء التي كانت منهم تجاه يوسف ووالده، فبلغت ما يزيد على 40، ما تعرض لشيء منها أطلاقا. لما جاء وطلبوا منه العفو كما جاء في آخر السورة قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يعترفون بالخطأ ويطلبون الصفح والعفو. قال: لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفا ودعا لهم بالمغفرة، وهم ندموا وتابوا مما كان منهم. ومن ندم وتاب وطلب أيضا ممن أساء إليه العفو وعفى عنه انتهت. فالحاصل أن يوسف عليه السلام عامل إخوته في ذلك الموقف العظيم بالصفح الجميل. ولما دخل عليه والده في مصر وقرب والده وخروا له سجدا، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد، هذا موطن الشاهد، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما قال من بعد ما فعل إخوتي كذا وكذا وكذا، أعرض عن هذا كله، هذا داخل في قوله لا تثريب عليكم، هذا داخل في قوله لا تثريب عليكم. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذا الصفح الجميل. صاحب السجن مرت معنا قصته لما قال له يوسف اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان وذكر ربي، فلبث في السجن يوسف فلبث في السجن بضع سنين. لما رأى الملك الرؤيا بعد تلك السنوات ويوسف كل هذه المدة في السجن وقال لهم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، ذهب إلى يوسف وطلب منه تعبير الرؤيا، عبرها مباشرة، ما قال له قلت لك كذا ونسيتني وتركتني ولا لم تهتم بموضوعي لا أعبر لك الرؤيا. أعرض عن هذا كله، هذا كله داخل في هذا الباب. حسن العفو، حسن العفو هذا ينبني على كبر النفس، النفس تكون كبيرة، الخلق واسع، وهذا هو المحك لكمال الخلق. كمال الخلق هو هذا، أن تعفو عمن ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك. هذه درجة ما يصلها كل أحد إلا الموفق من عباد الله سبحانه وتعالى. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لم يقل من بعد أن نزغهم، ولا قال من بعد أن فعلوا بما فعلوا، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قصها على الوجه المطابق، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. ولهذا قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. كما ذكر الله هذا المعنى في قصته وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع فوقعت، ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكلها براهين على رسالته.
قال رحمه الله: ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن سورة يوسف وقد جاءت في صفحات كثيرة من القرآن اشتملت على تفاصيل دقيقة جدا لقصة يوسف وتقلبات الأمور في تلك القصة، من محنة إلى منحة، من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، والتحولات التي كانت، كل هذا رواه بتفصيل دقيق عليه الصلاة والسلام على وجه المطابقة، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إنه إلا وحي أوحاه الله إليه. فهذا من البراهين، هذا من البراهين على صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الذي جاء به هو وحي من الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: ولهذا قال كأن والله أعلم أراد الآية التي في السورة نفسها في تمامها، لأن الاستنباط من السورة، ولهذا قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ولهذا قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، كما ذكر الله هذا المعنى في قصته وغيره من الأنبياء. وربما قول كما ذكر الله هذا المعنى في قصته أشير الآية التي ذكرتها، ويكون الشيخ قصد أن يورد هذه الآية التي هي من سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المغيبات من أخبار الأمم السابقة وأخبار الأنبياء والمرسلين تفصيلا دقيقا هذا من دلائل النبوة. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون في قصة يوسف. فهذا الإخبار عن الأنباء أنباء الغيب في الأمم الماضية أحوالهم تفاصيل قصصهم هذا من الأمارات والدلائل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع فوقعت، ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به في صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكل ذلك من براهين من البراهين أو من براهين كلها براهين على رسالته. نعم.
قال رحمه الله: الفصل السابع. وفي قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه، لأن النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله خرجت نفسه من هذا الوصف وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأعمال والأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
قال رحمه الله: وفي قوله جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا وصف للنفس من حيث هي، هذه صفتها أنها نفس أمارة بالسوء. هذا الوصف للنفس لا تخرج عنه إلا بأمرين أشار إليهما رحمه الله: المجاهدة كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فالنفس تحتاج إلى جهاد، وإلا تبقى متأبية متفلتة، تبقى ميالة للشر، ميالة للفساد، ميالة للهلاك، فيحتاج أن يجاهدها وأن يزمها بزمام الشرع، ويأخذها بقياد النصوص، ويسلك بها الصراط المستقيم، وإلا هي تنفلت، فهي أمارة بالسوء. النفس هذا وصفها، النفس أمارة بالسوء، لا تخرج عن هذا الوصف إلا بأمرين: بالمجاهدة كما تقدم، والأمر الثاني الدعاء والإلحاح على الله عز وجل. ومن أعظم الدعاء في هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ما يمكن أن تزكو النفس إلا إذا زكاها الله جل وعلا. فيحتاج العبد في هذا المقام إلى أمرين يعمل عليهما باستمرار: المجاهدة لنفسه حتى تبقى مستقيمة لا تتفلت لا تخرج يمين الصراط وشماله، ويدعو ربه دائما. ومن أعظم الدعاء كما قلت في هذا الباب هذا الدعاء العظيم: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كذلك الدعاء الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أيضا في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فالحاصل أن هذه صفة للنفس، تبقى نفسا أمارة بالسوء، تأمر صاحبها بالشر بالفساد بالمنكر بالرذيلة إلى غير ذلك، فيحتاج أن يعالج نفسه علاجا مستمرا، يداويها مداوات مستمرة، ويستعين بالله، يسأل الله دائما أن يزكي نفسه، أن يهدي قلبه، أن يصلحه، أن يعيده من الزيغ، أن يثبته على الحق والهدى. يكون دائما على هذين الأمرين: المجاهدة والدعاء. حينئذ مثل ما قال الشيخ تصبح النفس مطمئنة، تصبح النفس مطمئنة مع هذا الجهاد والمعالجة لها، كثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل، تصبح النفس مطمئنة. مطمئنة إلى ماذا؟ إلى الطاعة، إلى الذكر، إلى العبادة، إلى مجالس الذكر، إلى غير ذلك. ثم صاحب النفس الذي اطمأنت نفسه لو تفكر في حاله قبل أن تكون نفسه مطمئنة، حينما كانت أمارة بالسوء، ربما مجلس الذكر والعلم الذي يجلس ويتعلم فيه دينه ربما كان في مرحلة من حياته عندما كانت نفسه أمارة بالسوء ما يطيق يجلس ولا ثانية واحدة، ما يطيق. هو نفسه عندما كانت نفسه أمارة بالسوء ما يطيق أن يجلس ولا ثانية ولا دقيقة واحدة. ثم لما اطمأنت نفسه يجد نفسه إذا انتهى مجلس الذكر مجلس العلم ودى لو أنه طال. فانظر الفرق بين حاليه: هو نفسه عندما كانت نفسه أمارة بالسوء وعندما أصبحت مطمئنة. هذه الطمأنينة للنفس ما تأتي هكذا، لا بد من معالجة، مجاهدة، صبر، أطر للنفس، يأطرها على الحق أطرا، يلزمها حتى تستكين وتطمئن وتلين. من بعد ذلك تصبح تتلذذ في الأمور التي كانت سابقا لا تطيقها ولا تحتملها ولا ترغب فيها، تتغير. لكن هذا التغير للنفس ما يأتي إلا بالمعالجة لها والمجاهدة لها وإلزامها إلزامها إلزامها حتى تطمئن مع الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال: وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير. سبحان الله، أيضا هذا أمر آخر يشير إليه الشيخ. لو يقارن بين نفسه عندما كانت أمارة بالسوء ونفسه عندما أصبحت مطمئنة بفضل الله عليه، يجد فرق بين النفسين. النفس الأولى كانت دائما تدفع لأبواب الشر وتدعوه إلى أبواب الشر، ثم يجد نفسه عندما اطمأنت أصبحت تدعوه إلى الخير وترغبه في الخير وتستحثه على الخير الذي اطمأنت إليه وتلذذت به. ويكون مآلها هذه النفس المطمئنة إلى فضل الله وثوابه. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا ثواب النفس عندما يعالجها صاحبه حتى تطمئن إلى طاعة الله. بعد هذه المعاني الجميلة التي بيّن الشيخ رحمه الله، قدم وصية نافعة جدا نستمع إليها مرة ثانية. قال
رحمه الله: فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
الشيخ يقدم وصية هنا بعد أن بيّن ما بيّن، يقول: على العبد أن يسعى في إصلاح نفسه، ما يتركها باقية على هذه الحال المذمومة والصفة السيئة أنها أمارة بالسوء. بعض الناس تقوده نفسه إلى المعاطب وإلى المهالك وهو لا يزال يطيعها، في كل مرة تريده مهلكا وتدخله في معطب ولا يزال مطيع لها، وهذا هلاك. النصح للنفس أن يتخلص من هذا الوصف المذموم لنفسه، وهي أنها أمارة بالسوء، وكل ما أمرته بسوء لا يطيعها ويعالجها ويداوم على معالجتها ويدعو الله أن يصلحها له حتى تزكو نفسه فتصبح نفسا مطمئنة. بل الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فزكاة نفس العبد بيد الله، فيحتاج المقام إلى دعاء واستعانة بالله، ويحتاج أيضا المقام إلى معالجة ومجاهدة للنفس حتى تتخلق بالأخلاق الفاضلة وتتصف بالصفات الجميلة وتخرج عن وصفها الذميم أنها أمارة بالسوء. نعم.
قال رحمه الله: وفي تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة، وسبب صلاح الدين والدنيا. فيوسف عليه السلام لم ينل ما نال إلا بالعلم، ولهذا قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وامتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالتجرد للعلم، وحاز مقام الإحسان بالعلم، وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم، وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من العلم، ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا بالعلم، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم وثمراته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى.
هذه أيضا من فوائد هذه القصة أنها دلت على فضل العلم ومكانته العظيمة وآثاره وثماره الجميلة على صاحبه في دنياه وأخرى. دلت السورة على ذلك من وجوه، منها ما ذكره رحمه الله بقوله: فيوسف نال ما نال بالعلم، ولهذا قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة كثيرة تبين شرف العلم وفضله وعظيم عوائده وثمراته على صاحبه. فذكر رحمه الله من ذلك أن الله عز وجل امتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالتجرد للعلم. التجرد للعلم التفرغ للعلم وإعطائه الوقت الطويل. وحاز مقام الإحسان بالعلم، إنا نراك من المحسنين، هذا الإحسان ناله بالعلم، وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم. مر معنا قصته في ذلك لما أرسل الملك يطلبه ويمكنه هذا الخروج من السجن وبالعز والشرف وعلو المكانة والتمكين في الأرض، هذا كله حازه بالعلم. لما مكنه من خزائن مصر دبر أحوال الناس وتصريف شؤونهم وطعامهم وغذائهم بالعلم، أحسن تدبير. ثم في نهاية القصة لما توسل إلى الله أن يتوفاه على الإسلام، توسل إلى الله في جملة ما توسل إليه بالعلم الذي من الله به عليه، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني، من تأويل الأحاديث. فالحاصل أن السورة دلت من وجوه على فضائل العلم وشرفه وكثرة عوائده على أهله في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وفيها أن شفاء الأمراض كما يكون بالأدوية الحسية يكون بأسباب ربانية، بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفاء ما لا يحصل بغيره. فيعقوب عليه السلام قد ابيضت عيناه من الحزن وذهب بصره، فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص يوسف عليه السلام حين ألقاه على وجهه فارتد بصيرا لما كان فيه من رائحة يوسف عليه السلام الذي كان داء عينيه من حزنه عليه، فصار شفاؤه الوحيد مع لطف الله في قميص جسده. ومن قال إن القميص من الجنة فليس عنده بذلك دليل، والله قادر على أن يشفيه من دون سبب، ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتدي. ونظير ذلك أيوب عليه السلام وصل به المرض والضر إلى حالة تعذر منها الشفاء وأعيت الأطباء، فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض فأنبع له عينا باردة وأمره أن يشرب منها ويغتسل، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضرر وعادك أحسن ما أنت رائن. قال تعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليها، كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآياته النفسية والكونية، وهو المحمود على هذا وعلى هذا.
هذه من الفوائد المستنبطة من القصة، أن الشفاء من الأمراض كما أنه يكون بالأدوية الحسية. الأدوية الحسية ما يستعمله المريض من شراب أو شيء يأكله أو شيء يدهن به أو نحو ذلك من طرائق العلاج، فتارة يكون الشفاء بذلك وتارة يكون بأسباب ربانية في غير الأشياء التي يتداوى الناس بها. وضرب على ذلك مثالا في قصة يوسف عليه السلام في سورة يوسف عليه السلام، ومثالا في قصة أيوب عليه السلام. يعقوب حصلت له مصيبة عظيمة جدا، وهي فقد ولده مدة تقرب من 30 سنة، فلذة كبده، ثمرة فؤاده، قرة عينه، فقده هذه المدة، وحزن حزنا شديدا وبيضت عيناه من الحزن على ابنه فهو كظيم. فهذا الذي حصل للعين هو أثر الحزن والألم لفقد يوسف، والفقد طالت مدته، لم تكن شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، يقرب من 30 سنة مثل ما حذر ذلك وقدره الشيخ فيما سبق. فكانت مصيبة عظيمة جدا. متى بدأ هذا الحدث الذي هو المصيبة؟ متى بدأ؟ انتبه إلى لطيفة في الباب. بدأ هذا الحدث الذي هو المصيبة العظيمة التي آلمت يعقوب الألم الشديد حينما جيء له بماذا؟ بالقميص. فبدأت المصيبة بالقميص وانتهت بالقميص، سبحان الله. بدأت بالقميص، جاءوا له بالقميص وقالوا أكله الذئب، ولطخوا عليه بعض الدم، قالوا أكله الذئب. فبدأ الألم والحزن من هذا الوقت لما جيء له بالقميص، بدأ الألم. وهذا الألم يشاء الله عز وجل أن ينتهي بعد قرابة 30 سنة بأيضا ليس مجيء يوسف نفسه، وإنما مجيء القميص، وهذه عجيبة سبحان الله. فبدأت المصيبة بمجيء القميص له، ويقولون أن أكله الذئب، وكأن هذا شاهد على أكل الذئب له، وانتهت في كما في تمام القصة، قال لهم يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يأتي بصيرا، ستنتهي مشكلته وتنقضي عندما يلقى القميص على وجه يعقوب ويجد فيه رائحة يوسف ويتيقن أنه لا يزال موجودا طيبا معافى، فتقر عينه بذلك فيزول عنها مرضها. يوسف قال يأتي بصيرا، يذهب عنها العمى الذي أصاب عينه من شدة حزنه على ولده، يأتي بصيرا. فهذا سبب رباني، سبب رباني. مثل ذلك في قصة أيوب لما أصابه الضر ونزل به البلاء، استمر به البلاء وتغير جلده وحصل له ضر عظيم، استمر كما جاء في بعض الأحاديث ما يقرب من 18 سنة، وطلبوا له العلاج والأطباء وكذا، ما أفاده شيء من ذلك. لما أراد الله عز وجل له الشفاء قال له جل وعلا أركض برجلك، يعني اضرب الأرض برجلك، يا يخرج منها ماء بارد، اغتسل واشرب من هذا الماء البارد. فشفي وذهب عن كل ما كان فيه، مع أن البلاء الذي أصابه تلك المدة الطويلة. هذا يستفاد من فائدة، إذا قال الأطباء والحكماء أن هذا لا علاج له، لا علاج له، فهذا يعني أنه حسب معرفتهم وعلمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، ما أنزل الله من بلاء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا قال الطبيب هذا لا علاج له، يعني عنده حسب علمه، وفوق كل ذي علم عليم. ولهذا بعض الناس سبحان الله يصاب بأمراض تعي الأطباء ويعجزون عنها ولا يجدون فيها حيلة، حتى إنهم ربما يعني قالوا لبعض المرضى أو لمحوا له ولأهله أن وفاته قريبة شهر بالكثير، ثم يشاء الله عز وجل أن يعيش هذا المريض وأن يموت الطبيب، وأن يموت الطبيب أو يموت من حوله. أحد الأشخاص كان في حال غيبوبة وطالت، وحكم عليه بمثل هذا الحكم، فكان بعضهم يشاور أهله عند رأسه في التبرع بأعضائه، فكتب الله له حياة وأخبرهم بأنه كان يسمعهم وهم يتحدثون عند رأسه بهذا الحديث. فالحاصل أن هذه يستفاد منها أن الإنسان لا ييأس في باب التداوي والعلاج، وإذا قال الأطباء هذا لا حيلة فيه لا ييأس، بل عليه أن يفزع إلى الله ويلجأ إلى الله ويلح عليه ويسأل الله أن يهيئ له من أسباب الشفاء وأسباب العافية، لا ييأس، بل يكثر من الدعاء، يكثر من الإلحاح على الله، خاصة بالدعوات المأثورة: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أي لا يبقي أي أثر. نعم.
قال رحمه الله: ومنها جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة، لقول إخوة يوسف: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فإنهم سألوا المحاباة في المعاملة والصدقة بدون عوض. وإنما قلت خصوصا الملوك لأن الملوك لا يسألون من أموالهم الخاصة، وإنما يسألون من بيت المال الذي هو للمصالح العمومية، وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين.
نعم، يا الشيخ يذكر هذا من الفوائد المستنبطة من القصة، جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة، عند الضرورة، عندما يضطر الإنسان لذلك. فإخوة يوسف قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فإنهم سألوا المحاباة في المعاملة والصدقة بدون عوض، والصدقة بدون عوض، وهذه في حالة ضرورة ألجأتهم إلى هذا الطلب. قالوا: مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. مع وفاء الكيل تصدق علينا، لأن في حال ضر شديد. قال الشيخ: وإنما قلت خصوصا الملوك لأن الملوك لا يسألون من أموالهم الخاصة، وإنما يسألون من بيت المال، بيت مال المسلمين الذي هو للمصالح العمومية، وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين. نعم.
قال رحمه الله: ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب، لقوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وقوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ليس المعنى في ذلك عدم العلم، وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله: إنما التوبة على الله، وقوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم، لأن العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل.
نعم.
ومنها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالة، وباب الضمان، وباب الكفالة. لأن قوله ولمن جاء به حمل بعير من نوع الجعالة، وهو أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم كحمل البعير،
كحمل
البعير، لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلوما وعملا مجهولا، وهي جائزة لما فيه من مصلحة الجاعل والعامل. وقوله وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل، وهي من عقود التوثيقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها.
نعم.
ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيها فساد ذلك، لقولهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي والمخالفة الرسل فساد للأرض، ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق، صلاح الدين والدنيا. ومنها الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه، أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب، وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون.
نعم، يؤجل كل هذا إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك صلاح شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه، ويعمل الأسباب لذلك، يسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف عليه السلام تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء لله أن يحسن خاتمته ويتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن فوائد قصة يوسف المستنبطة من هذه القصة العظيمة أن العبد ينبغي عليه أن يسأل الله عز وجل سؤالا دائما أن يثبته على الإيمان، وقد كان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولهذا كان من المتأكد على المسلم أن تعظم عنايته بسؤال الله الثبات، أن يثبته على الحق، وأن يحسن له الخاتمة، وأن يعيذه من زيغ القلب. ومن أدعية القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك. هنا قاعدة مهمة في باب الدعاء يغفل عنها كثير من الناس، وهي أنك إذا دعوت الله بشيء أتبع ما دعوت الله به بفعل السبب. إذا قلت: اللهم إني أسألك علما نافعا، لا تجلس في مكانك وتنتظر أن يأتي إليك، بل اذهب وتحرك وابذل السبب. إذا قلت: اللهم إني أسألك رزقا طيبا، كذلك تبذل السبب. إذا قلت: اللهم إني أسألك الثبات، أيضا تبذل السبب وتتخذ الوسائل الصحيحة التي تعيذك من الزيغ وتعينك على الثبات، فتدعو وتتبع الدعاء ببذل السبب. أما أن يقول المرء: اللهم إني أسألك الثبات، ثم يذهب إلى أماكن الفتن وأماكن الضلال ويلقي بنفسه في التهلكة، فهذا مسلك غير صحيح. الحق أن العبد يدعو بما يدعو به ويتبع ذلك ببذل الأسباب النافعة. قال: ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. هذا نوع من التوسل: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. يتوسل إلى الله بإنعامه عليه بأن آتاه الله الملك، وإنعامه عليه بأن علمه تأويل الأحاديث. ثم توسل بنوع آخر، وهو أن الله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما عن غير مثال سابق. ثم توسل أيضا بولايته الخاصة لعباده المؤمنين: الله ولي الذين آمنوا. قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة، وهذه ولاية خاصة اختص بها أصفياءه وعباده الصالحين. أنت ولي في الدنيا والآخرة، أي توليتني بالتوفيق والإعانة والتسديد وصلاح الأمر. ثم جاء المطلوب: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، أي توفني على الإسلام وأحسن لي الختام. توفني مسلما. قال الشيخ: ليس هذا من يوسف تمنيا للموت، ليس تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، هذا قاله بعض المفسرين. قال بعض المفسرين أنه سأل الله عز وجل لما أتم عليه النعمة واجتمع شمله ورجع إليه والده وقرت عينهم به واكتملت النعمة، سأل الله أن يتوفاه. هذا قول قال به بعض المفسرين، لكن الصحيح أن هذا ليس تمنيا للموت، وإنما هو سؤال لحسن الختام، مثل قول المرء لصاحبه: أسأل الله أن يتوفاك على الإسلام، أسأل الله أن يتوفاك على الإسلام. هذا ليس دعاء عليه بالموت، وإنما دعاء له بأن تكون وفاته متى كانت على الإسلام، أن تكون وفاته متى كانت متقدمة أو متأخرة أن تكون على الإسلام. ومنه الدعاء: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين. في الدعاء الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته فتوفى على الإيمان. أما تمني الموت منهي عنه، كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فهذا منهي عنه. والذي جاء في دعاء يوسف عليه السلام: توفني مسلما، هذا ليس من تمني الموت، ولكنه سؤال لله عز وجل أن يرزقه حسن الختام، وأن يثبته على الإيمان، وأن يتوفاه على ذلك. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من استشعر هذا الأمر العظيم وأراد أن يكون شأنه كذلك فعليه بأمرين: الدعاء توفني مسلما، والثاني بذل السبب، مجاهدة النفس على الأمور التي يكون بها ثباته على الإيمان. قال الشيخ: بل هو دعاء لله أن يحسن خاتمته وأن يتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك في كل وقت. مثل ما أشرت لكم بالمثال، لو قال قائل لأخي: أسأل الله أن يتوفاك على الإسلام، أسأل الله أن يتوفانا وإياك على الإسلام، هذا دعاء بحسن الخاتمة، دعاء بحسن الخاتمة، وليس سؤالا للموت أو تعجيلا لنزول الموت، وإنما هو دعاء بحسن الخاتمة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ما من الله به على يوسف عليه السلام من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل ألا يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا، لأنه يجرحهم ويحزنهم، وقد أبدوا الندامة التامة، ولأجل هذا قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة.
قال الشيخ: من فوائد السورة والفوائد المستنبطة من هذه القصة ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته. حسن عفوه عن إخوته هذا يسمى الصفح الجميل، الصفح الجميل، أن يعفو ولا يثرب، أن يعفو ويصفح عن كل ما كان لا يذكره ولا يتحدث عنه ولا يشير إليه ولا يلمح به، وإنما يصفح صفحا يعرض فيه عن كل ما سبق. وهذا يحتاج ممن يأتي بهذا الصفح إلى قوة في الخلق وكمال في الأدب، ما كل أحد يستطيع على ذلك. كثير يعفو لكنه يجمع مع العفو تثريبا، يجمع مع عفوه تثريبا، لا يعفو مباشرة. مثلا يسعى في صلح بين شخص وآخر، بينهما خصومة، فتميل نفسه للعفو، في مجلس العفو يقول: أنت فعلت كذا وفعلت كذا وآذيتني وكذا إلى آخر، يعدد ربما كل ما حصل منه، ثم يقول: ولكن عفوت عنك. وربما أيضا بعدها إذا لقيه قال له حصل منك ما حصل لكن عفوت عنك عيدها عليه. الصفح الجميل شيء آخر. الصفح الجميل هو عفو لا تثريب معه ولا تذكير للمعفو عنه بما كان منه. أشرت فيما سبق أن أحد العلماء عدد الأخطاء التي كانت من إخوة يوسف في حق يوسف ووالدهم، بدءا من قوله لقد كان في يوسف وأخيه لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى، بدءا من هنا، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إلى قوله وكانوا فيه من الزاهدين. هذه الآيات عدد فيها الأخطاء التي كانت منهم تجاه يوسف ووالده فبلغت ما يزيد على 40، ما تعرض لشيء منها أطلاقا. لما جاء وطلبوا منه العفو كما جاء في آخر السورة قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يعترفون بالخطأ ويطلبون الصفح والعفو. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفا ودعا لهم بالمغفرة وهم ندموا وتابوا مما كان منهم. ومن ندم وتاب وطلب أيضا ممن أساء إليه العفو وعفى عنه انتهت. فالحاصل أن يوسف عليه السلام عامل إخوته في ذلك الموقف العظيم بالصفح الجميل. ولما دخل عليه والده في مصر وقرب والده وخروا له سجدا، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد، هذا موطن الشاهد، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما قال من بعد ما فعل إخوتي كذا وكذا وكذا، أعرض عن هذا كله. هذا داخل في قوله لا تثريب عليكم، هذا داخل في قوله لا تثريب، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذا الصفح الجميل. صاحب السجن مرت معنا قصته لما قال له يوسف اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي، فلبث في السجن بضع سنين. لما رأى الملك الرؤيا بعد تلك السنوات ويوسف كل هذه المدة في السجن وقال لهم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، ذهب إلى يوسف وطلب منه تعبير الرؤيا، عبرها مباشرة، ما قال له قلت لك كذا ونسيتني وتركتني ولا لم تهتم بموضوعي، لا أعبر لك الرؤيا، أعرض عن هذا كله. هذا كله داخل في هذا الباب. حسن العفو هذا ينبني على كبر النفس، النفس تكون كبيرة، الخلق واسع، وهذا هو المحك لكمال الخلق. كمال الخلق هو هذا، أن تعفو عمن ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك. هذه درجة ما يصلها كل أحد إلا الموفق من عباد الله سبحانه وتعالى. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لم يقل من بعد أن نزغهم، ولا قال من بعد أن فعلوا بي ما فعلوا، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قصها على الوجه المطابق، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. ولهذا قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. كما ذكر الله هذا المعنى في قصته وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع فوقعت، ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكلها براهين على رسالته.
قال رحمه الله: ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن سورة يوسف، وقد جاءت في صفحات كثيرة من القرآن، اشتملت على تفاصيل دقيقة جدا لقصة يوسف وتقلبات الأمور في تلك القصة، من محنة إلى منحة، من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، والتحولات التي كانت. كل هذا رواه بتفصيل دقيق عليه الصلاة والسلام على وجه المطابقة، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إنه إلا وحي أوحاه الله إليه. فهذا من البراهين، هذا من البراهين على صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الذي جاء به هو وحي من الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: ولهذا قال كأن والله أعلم أراد الآية التي في السورة نفسها في تمامها، لأن الاستنباط من السورة. ولهذا قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ولهذا قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. كما ذكر الله هذا المعنى في قصته وغيره من الأنبياء. وربما قول كما ذكر الله هذا المعنى في قصته أشير الآية التي ذكرتها، ويكون الشيخ قصد أن يورد هذه الآية التي هي من سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المغيبات من أخبار الأمم السابقة وأخبار الأنبياء والمرسلين تفصيلا دقيقا، هذا من دلائل النبوة. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، في قصة يوسف. فهذا الإخبار عن الأنباء، أنباء الغيب في الأمم الماضية، أحوالهم، تفاصيل قصصهم، هذا من الأمارات والدلائل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: الغيوب نوعان، أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع فوقعت، ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكل ذلك من البراهين كلها براهين على رسالته. نعم.
قال رحمه الله: الفصل السابع. وفي قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه، لأن النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف، وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأعمال والأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
قال رحمه الله: وفي قوله جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذا وصف للنفس من حيث هي، هذه صفتها أنها نفس أمارة بالسوء. هذا الوصف للنفس لا تخرج عنه إلا بأمرين أشار إليهما رحمه الله: المجاهدة كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فالنفس تحتاج إلى جهاد، وإلا تبقى متأبية متفلتة، تبقى ميالة للشر، ميالة للفساد، ميالة للهلاك، فيحتاج أن يجاهدها وأن يزمها بزمام الشرع، ويأخذها بقياد النصوص، ويسلك بها الصراط المستقيم، وإلا هي تنفلت، فهي أمارة بالسوء. النفس هذا وصفها، النفس أمارة بالسوء، لا تخرج عن هذا الوصف إلا بأمرين: بالمجاهدة كما تقدم، والأمر الثاني الدعاء والإلحاح على الله عز وجل. ومن أعظم الدعاء في هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ما يمكن أن تزكو النفس إلا إذا زكاها الله جل وعلا. فيحتاج العبد في هذا المقام إلى أمرين يعمل عليهما باستمرار: المجاهدة لنفسه حتى تبقى مستقيمة لا تتفلت، لا تخرج يمين الصراط وشماله، ويدعو ربه دائما. ومن أعظم الدعاء كما قلت في هذا الباب هذا الدعاء العظيم: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كذلك الدعاء الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أيضا في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فالحاصل أن هذه صفة للنفس، تبقى نفسا أمارة بالسوء، تأمر صاحبها بالشر، بالفساد، بالمنكر، بالرذيلة، إلى غير ذلك. فيحتاج أن يعالج نفسه علاجا مستمرا، يداويها مداوات مستمرة، ويستعين بالله، يسأل الله دائما أن يزكي نفسه، أن يهدي قلبه، أن يصلحه، أن يعيده من الزيغ، أن يثبته على الحق والهدى. يكون دائما على هذين الأمرين: المجاهدة والدعاء. حينئذ مثل ما قال الشيخ تصبح النفس مطمئنة، تصبح النفس مطمئنة مع هذا الجهاد والمعالجة لها، كثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل، تصبح النفس مطمئنة. مطمئنة إلى ماذا؟ إلى الطاعة، إلى الذكر، إلى العبادة، إلى مجالس الذكر، إلى غير ذلك. ثم صاحب النفس الذي اطمأنت نفسه لو تفكر في حاله قبل أن تكون نفسه مطمئنة حينما كانت أمارة بالسوء، ربما مجلس الذكر والعلم الذي يجلس ويتعلم فيه دينه ربما كان في مرحلة من حياته عندما كانت نفسه أمارة بالسوء ما يطيق يجلس ولا ثانية واحدة، ما يطيق. هو نفسه عندما كانت نفسه أمارة بالسوء ما يطيق أن يجلس ولا ثانية ولا دقيقة واحدة. ثم لما اطمأنت نفسه يجد نفسه إذا انتهى مجلس الذكر مجلس العلم ودى لو أنه طال. فانظر الفرق بين حاليه، هو نفسه عندما كانت نفسه أمارة بالسوء وعندما أصبحت مطمئنة. هذه الطمأنينة للنفس ما تأتي هكذا، لابد من معالجة، مجاهدة، صبر، أطر للنفس، يأطرها على الحق أطرا يلزمها حتى تستكين وتطمئن وتلين. من بعد ذلك تصبح تتلذذ في الأمور التي كانت سابقا لا تطيقها ولا تحتملها ولا ترغب فيها، تتغير. لكن هذا التغير للنفس ما يأتي إلا بالمعالجة لها والمجاهدة لها وإلزامها إلزامها إلزامها حتى تطمئن مع الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال: وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره ولم تأمر صاحبها إلا بالخير. سبحان الله، أيضا هذا أمر آخر يشير إليه الشيخ. لو يقارن بين نفسه عندما كانت أمارة بالسوء ونفسه عندما أصبحت مطمئنة بفضل الله عليه، يجد فرق بين النفسين. النفس الأولى كانت دائما تدفعه لأبواب الشر وتدعوه إلى أبواب الشر، ثم يجد نفسه عندما اطمأنت أصبحت تدعوه إلى الخير وترغبه في الخير وتستحثه على الخير الذي اطمأنت إليه وتلذذت به. ويكون مآلها هذه النفس المطمئنة إلى فضل الله وثوابه. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا ثواب النفس عندما يعالجها صاحبه حتى تطمئن إلى طاعة الله. بعد هذه المعاني الجميلة التي بيّن الشيخ رحمه الله، قدم وصية نافعة جدا نستمع إليها مرة ثانية. قال
رحمه الله: فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
الشيخ يقدم وصية هنا بعد أن بيّن ما بيّن، يقول: على العبد أن يسعى في إصلاح نفسه، ما يتركها باقية على هذه الحال المذمومة والصفة السيئة أنها أمارة بالسوء. بعض الناس تقوده نفسه إلى المعاطب وإلى المهالك وهو لا يزال يطيعها في كل مرة تريده مهلكا وتدخله في معطب ولا يزال مطيع لها، وهذا هلاك. النصح للنفس أن يتخلص من هذا الوصف المذموم لنفسه، وهي أنها أمارة بالسوء، وكل ما أمرته بسوء لا يطيعها ويعالجها ويداوم على معالجتها ويدعو الله أن يصلحها له حتى تزكو نفسه فتصبح نفسا مطمئنة. بل الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فزكاة نفس العبد بيد الله، فيحتاج المقام إلى دعاء واستعانة بالله، ويحتاج أيضا المقام إلى معالجة ومجاهدة للنفس حتى تتخلق بالأخلاق الفاضلة وتتصف بالصفات الجميلة وتخرج عن وصفها الذميم أنها أمارة بالسوء. نعم.
قال رحمه الله: وفي تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة وسبب صلاح الدين والدنيا. فيوسف عليه السلام لم ينل ما نال إلا بالعلم، ولهذا قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وامتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالتجرد للعلم، وحاز مقام الإحسان بالعلم، وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم، وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من العلم، ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا بالعلم، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم وثمراته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى.
هذه أيضا من فوائد هذه القصة أنها دلت على فضل العلم ومكانته العظيمة وآثاره وثماره الجميلة على صاحبه في دنياه وأخرى. دلت السورة على ذلك من وجوه، منها ما ذكره رحمه الله بقوله: فيوسف نال ما نال بالعلم، ولهذا قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة كثيرة تبين شرف العلم وفضله وعظيم عوائده وثمراته على صاحبه. فذكر رحمه الله من ذلك أن الله عز وجل امتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالتجرد للعلم. التجرد للعلم التفرغ له، التفرغ للعلم وإعطائه الوقت طويل. وحاز مقام الإحسان بالعلم، إنا نراك من المحسنين، هذا الإحسان ناله بالعلم. وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم، مر معنا قصته في ذلك لما أرسل الملك يطلبه ويمكنه. هذا الخروج من السجن وبالعز والشرف وعلو المكانة والتمكين في الأرض، هذا كله حازه بالعلم. لما مكنه من خزائن مصر دبر أحوال الناس وتصريف شؤونهم وطعامهم وغذائهم بالعلم، أحسن تدبير. ثم في نهاية القصة لما توسل إلى الله أن يتوفاه على الإسلام، توسل إلى الله في جملة ما توسل إليه بالعلم الذي من الله به عليه. قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فالحاصل أن السورة دلت من وجوه على فضائل العلم وشرفه وكثرة عوائده على أهله في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وفيها أن شفاء الأمراض كما يكون بالأدوية الحسية يكون بأسباب ربانية، بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفاء ما لا يحصل بغيره. فيعقوب عليه السلام قد ابيضت عيناه من الحزن وذهب بصره، فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص يوسف عليه السلام حين ألقاه على وجهه، فارتد بصيرا لما كان فيه من رائحة يوسف عليه السلام الذي كان داء عينيه من حزنه عليه، فصار شفاؤه الوحيد مع لطف الله في قميص جسده. ومن قال إن القميص من الجنة فليس عنده بذلك دليل، والله قادر على أن يشفيه من دون سبب، ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتدي. ونظير ذلك أيوب عليه السلام وصل به المرض والضر إلى حالة تعذر منها الشفاء وأعيت الأطباء، فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض فأنبع له عينا باردة وأمره أن يشرب منها ويغتسل، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضرر. وعادك أحسن ما أنت رائن، قال تعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليها، كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآياته النفسية والكونية، وهو المحمود على هذا وعلى هذا.
هذه من الفوائد المستنبطة من القصة، أن الشفاء من الأمراض كما أنه يكون بالأدوية الحسية. الأدوية الحسية ما يستعمله المريض من شراب أو شيء يأكله أو شيء يدهن به أو نحو ذلك من طرائق العلاج، فتارة يكون الشفاء بذلك وتارة يكون بأسباب ربانية في غير الأشياء التي يتداوى الناس بها وضرب على ذلك مثالا في قصة يوسف عليه السلام في سورة يوسف عليه السلام، ومثالا في قصة أيوب عليه السلام. يعقوب حصلت له مصيبة عظيمة جدا، وهي فقد ولده مدة تقرب من 30 سنة، فلذة كبده، ثمرة فؤاده، قرة عينه، فقده هذه المدة، وحزن حزنا شديدا وابيضت عيناه من الحزن على ابنه فهو كظيم. فهذا الذي حصل للعين هو أثر الحزن والألم لفقد يوسف، والفقد طالت مدته، لم تكن شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، يقرب من 30 سنة مثل ما حزر ذلك وقدره الشيخ فيما سبق. فكانت مصيبة عظيمة جدا. متى بدأ هذا الحدث الذي هو المصيبة؟ متى بدأ؟ انتبه إلى لطيفة في الباب. بدأ هذا الحدث الذي هو المصيبة العظيمة التي آلمت يعقوب الألم الشديد حينما جيء له بماذا؟ بالقميص. فبدأت المصيبة بالقميص وانتهت بالقميص، سبحان الله، بدأت بالقميص، جاءوا له بالقميص وقالوا أكله الذئب، ولطخوا عليه بعض الدم، قالوا أكله الذئب. فبدأ الألم والحزن من هذا الوقت لما جيء له بالقميص، بدأ الألم. وهذا الألم يشاء الله عز وجل أن ينتهي بعد قرابة 30 سنة بأيضا ليس مجيء يوسف نفسه وإنما مجيء القميص، وهذه عجيبة سبحان الله. فبدأت المصيبة بمجيء القميص له، ويقولون أن أكله الذئب، وكأن هذا شاهد على أكل الذئب له، وانتهت في كما في تمام القصة، قال لهم يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يأتي بصيرا، ستنتهي مشكلته وتنقضي عندما يلقى القميص على وجه يعقوب ويجد فيه رائحة يوسف ويتيقن أنه لا يزال موجودا طيبا معافى، فتقر عينه بذلك فيزول عنها مرضها. يوسف قال يأتي بصيرا، يذهب عنها العمى الذي أصاب عينه من شدة حزنه على ولده يأتي بصيرا. فهذا سبب رباني، سبب رباني. مثل ذلك في قصة أيوب لما أصابه الضر ونزل به البلاء، استمر به البلاء وتغير جلده وحصل له ضر عظيم، استمر كما جاء في بعض الأحاديث ما يقرب من 18 سنة، وطلبوا له العلاج والأطباء وكذا، ما أفاده شيء من ذلك. لما أراد الله عز وجل له الشفاء قال له جل وعلا أركض برجلك، يعني اضرب الأرض برجلك، يا يخرج منها ماء بارد اغتسل واشرب من هذا الماء البارد. فشوفي وذهب عن كل ما كان فيه، مع أن البلاء الذي أصابه أصابه تلك المدة الطويلة. هذا يستفاد من فائدة إذا قال الأطباء والحكماء أن هذا لا علاج له، لا علاج له، فهذا يعني أنه حسب معرفتهم وعلمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، ما أنزل الله من بلاء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا قال الطبيب هذا لا علاج له يعني عنده حسب علمه وفوق كل ذي علم عليم. ولهذا بعض الناس سبحان الله يصاب بأمراض تعي الأطباء ويعجزون عنها ولا يجدون فيها حيلة، حتى إنهم ربما يعني قالوا لبعض المرضى أو لمحوا له ولأهله أن وفاته قريبة شهر بالكثير، ثم يشاء الله عز وجل أن يعيش هذا المريض وأن يموت الطبيب، وأن يموت الطبيب أو يموت من حوله. أحد الأشخاص كان في حال غيبوبة وطالت، وحكم عليه بمثل هذا الحكم، فكان بعضهم يشاور أهله عند رأسه في التبرع بأعضائه، فكتب الله له حياة وأخبرهم بأنه كان يسمعهم وهم يتحدثون عند رأسه بهذا الحديث. فالحاصل أن هذه يستفاد منها أن الإنسان لا ييأس في باب التداوي والعلاج، وإذا قال الأطباء هذا لا حيلة فيه لا ييأس، بل عليه أن يفزع إلى الله ويلجأ إلى الله ويلح عليه ويسأل الله أن يهيئ له من أسباب الشفاء وأسباب العافية، لا ييأس، بل يكثر من الدعاء، يكثر من الإلحاح على الله، خاصة بالدعوات المأثورة، اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أي لا يبقي أي أثر. نعم.
قال رحمه الله: ومنها جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة، لقول إخوة يوسف: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فإنهم سألوا المحاباة في المعاملة والصدقة بدون عوض. وإنما قلت خصوصا الملوك لأن الملوك لا يسألون من أموالهم الخاصة، وإنما يسألون من بيت المال الذي هو للمصالح العمومية، وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين.
نعم، يا الشيخ يذكر هذا من الفوائد المستنبطة من القصة، جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة، عند الضرورة، عندما يضطر الإنسان لذلك. فإخوة يوسف قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فإنهم سألوا المحاباة في المعاملة والصدقة بدون عوض، والصدقة بدون عوض، وهذه في حالة ضرورة ألجأتهم إلى هذا الطلب. قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، مع وفاء الكيل تصدق علينا لأن في حال ضر شديد. قال الشيخ: وإنما قلت خصوصا الملوك، لأن الملوك لا يسألون من أموالهم الخاصة، وإنما يسألون من بيت المال، بيت مال المسلمين الذي هو للمصالح العمومية، وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين. نعم.
قال رحمه الله: ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب، لقوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وقوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ليس المعنى في ذلك عدم العلم، وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله: إنما التوبة على الله، وقوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم، لأن العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل.
نعم.
ومنها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالة، وباب الضمان، وباب الكفالة. لأن قوله ولمن جاء به حمل بعير من نوع الجعالة، وهو أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم كحمل البعير،
كحمل
البعير، لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلوما وعملا مجهولا، وهي جائزة لما فيه من مصلحة الجاعل والعامل. وقوله وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل، وهي من عقود التوثيقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها.
نعم.
ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيها فساد ذلك، لقولهم: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي والمخالفة الرسل فساد للأرض، ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق، صلاح الدين والدنيا. ومنها الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه، أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب، وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون.
نعم، يؤجل كل هذا إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك صلاح شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.